الرحيم. نبدأ حديثنا في هذه الليلة، ولكن قبل ذلك لابد من القيام بواجب الشكر للإخوان القائمين على أمر نادي السكة الحديد للترحاب الحار الذي نلقاه منهم دائما، وبخاصة في هذه الليلة. ولا بد من شكر الأخ الأستاذ الحاج طاهر على الكلمة الطيبة التي قالها. وأنا في الحقيقة لم ألاحظ أي تقصير من شعب الأبيض ولا من رجال الرسميين من بوليس ومن أطباء، بل إني لمدير كبير الدين بالعطف الشامل الذي لقيته منهم جميعا. والأخ الحاج الطاهر في غير حاجة لأن يعتذر لي عما حدث، وإذا كان ما حدث زي ما قال الأخ الحاج أبش فيه وجه شعب الأبيض، فإن لي نصيب مما أبش في هذه الوجوه الكريمة، لأني أشعر بأني لست غريبا عن هذه المدينة الطيبة، كل ما زرتها كل ما لقيت فيها عطف كبير. وفي الواقع ليس عندنا نحن ما نشكوه مما حدث، بل نحن راضون بكل ما جرى، ونحن شديدو الثقة بأن تدبير الله في هذا الأمر أولى من تدبيرنا وأفضل من تدبيرنا. والأخ المعتدي أنا أعتقد أنه ضحية، حتى الذين وراءه هم أيضا ضحايا لتضليل طويل وعريض واسع. ونحن نسأل الله أن يخرج شعبنا بجميع طبقاته وجميع أفراده من الظلمات إلى النور. وأكرر شكري لكم جميعا على الاستقبال الحار الذي ألفته منكم والذي لقيته في هذه الليلة بصورة خاصة. ثم نخلص من هذا إلى حديثنا عن الليلة. في يوليو من سنة 67 أنا كنت في هذه المدينة، وكانت حرب الستة أيام انتهت قبل أيام قلائل من حديثي في هذا النادي بالذات وفي أندية أخرى عن مشكلة الشرق الأوسط. وقد مضى بالتقريب عامان على حرب الشرق الأوسط، ولا تزال هي متأججة لا تسكن إلا ريثما تسور، ولم يصل الناس فيها إلى حل. وأعتقد أن نقاش في هذه الليلة في موضوع الحاجة لتفهمه زادت ما نقص. والسياسة لسوء حظها لتورط فيها الناس الأجل خبرة من كثير من الناس اللي بينصرفوا عنها. السافة المحترفين أقرب إلى الجهل منه ولا للعلم. والسياسة أخذت في أذهاننا أنها صورة من الشطارة والكذب واللف والدوران والخداع والمقالب. السياسة أشرف من هذا. السياسة في الحقيقة علم. يكفي أن تعلم أنه كل ما يأثر عليك في بيتك من معيشتك من حريتك من تربيتك من أخلاقك كله بتأثر بالسياسة. فالسياسة أمر هام ويجب أن يولى من الاهتمام ما يستحقه. وأنا أحب أن نتجه إلى أن السياسة علم وأن هذا العلم يجب أن يكون واضح المعالم حتى لا يستطيع أن يتدخل فيه الذين لا يحسنونه. وأنا واثق كل الثقة أن الديماجوجيين بيهرجوا بيكذبوا بغشوا الناس باسم السياسة سينتهي عهدهم وسيشرق على البلاد عهد المعرفة والنور والوعي. السياسة في مشكلتنا نحن الداخلية ومشكلة الشرق الأوسط اللي هي مشكلتنا الخارجية بتمارس بنوع من عدم الفكر. نحن أحيانا بنقول العواطف وأنا أعتقد أن العواطف مظلومة في أن ننسب لها هذا النوع من التخبط الذي يمارسه السياسيون. السياسة عندنا نحن الشرقيين بصورة خاصة بتمارس بنوع من التمني، التفكير المعوج بالتمني. والتفكير المعوج بالتمني من سمات الطفولة. الأطفال يتمنون ولا يفكرون. والعاطفة أشرف من أن ينسب لها هذا العمل لأن العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر. العاطفة تسامى بالفكر والفكر يطهرها وينقيها ويجعلها إنسانية. فنحن كثيرا ما نقول أن ده كلام عاطفي وده حل عاطفي في مسألة الشرق الأوسط بصورة خاصة. وأنا أحب أن نصحح وضعنا ده هي أن المسائل أقرب إلى التمني وإلى الأحلام منها إلى التفكير والدراسة. مشكلة الشرق الأوسط مشكلة تنعكس على صورة الصراع في تطور المجتمع البشري وتاريخ المجتمع البشري وأفكار وأحلام المجتمع البشري. وأنا أعتقد أني سأقدم لكم الموضوع من هذه الزاوية. وأحب أن يكون الاتجاه لنقاشنا لمشكلة الشرق الأوسط اتجاه لا يتورط في التمني وإنما يواجه القضايا كما يواجه الرجال الأسوياء المشاكل. مشكلة الشرق الأوسط ما أصبحت هي مشكلة فلسطين كما كانت في أول عهدها وإنما هي في الحقيقة أصبحت نقطة صراع عالمي بين كتلتين متعارضتين. إذا كان نحن ما استطعنا أن نشوف الخلفية اللي بيجي فيها الصراع في مشكلة الشرق الأوسط لن نستطيع أن نصل فيها إلى حد. قضية فلسطين، قضية إسرائيل قضية طويلة. والشعب الفلسطيني سكن في فلسطين لمدة تقرب من 1500 سنة كشعب فلسطيني بالصورة دي، شعب عربي مسلم. لكن ما من شك أن الشعب الإسرائيلي عنده ارتباط تاريخي بأرض فلسطين. في ناس كثيرين مننا ما بيحبوا يواجهوا الحقائق بهذه الصورة، يعتقدوا أن الشعب الإسرائيلي ما عنده مكانة في أرض فلسطين إلا أنه رأس سهم للاستعمار، أنه نقطة حربية في وسط البلاد العربية للاستعمار. أما من شك أنه الاستعمار عنده مصلحة في المساندة، مساندة الشعب الإسرائيلي لأن ينشئ وطن في فلسطين، لكن من الخطأ أن نظن أن كل ما هناك ليعملوه اليهود هو أن يكونوا برادع للاستعمار أو ترسانة لأسلحة الاستعمار وسط العرب. والحقائق إذا وجهت، سواء أنت وقفت في الدفاع المسلح أو وقفت في الدفاع الفكري السياسي، لابد لك من أن تكون قوي. الإنسان اللي بيواجه الحقائق ويفكر فيها، إذا حارب بحارب بقوة أكثر، وإذا هادم وسالم وبحث عن الحل السلمي بيصل له بقوة أكبر. فشعب إسرائيل عنده علاقة قديمة بأرض فلسطين، العلاقة دي قطعت صلتها ما يقرب من 1500 سنة برضو أو يزيد. الشعب الفلسطيني يتفرج على أواخر عهد الرومان في يمكن القرن الاول، المسألة مشت لقريب من قرنين، اتفرقوا بصورة ما اصبحت عندهم قوة، عندهم بقايا من ناس موجودين لكنهم خاضعين للاستعمار الروماني لغاية ما جاء الفتح العربي. اصبحوا اليهود موزعين في وجه الارض، عندهم معابد وعندهم احلام وعندهم موعود في التوراة، ده كله بيحفزهم ليرجعوا الى ارض المعاد زي ما هي الكلمة الشائعة. تستطيع انت ان تقول انه اسرائيل دي كان يمكن ان تنشأ في الكونغو، اسرائيل يمكن ان تنشأ في استراليا، ليه ما ودوها لاستراليا او ودوها للكونغو؟ اذا انت قلت المثال تكون جهلت حقائق تاريخية هامة. ممكن انت تواجه الحقائق التاريخية الهامة ثم تقول رأيك. يعني حق الاسرائيليين في فلسطين حق عفاه التاريخ لكنه قايم، وبطبيعة الحال الحقوق ما بيمحاها الزمن. يمكن انت ان تقول الحق العربي في فلسطين اوكد من الحق الاسرائيلي، وان الاسرائيليين لو وجدوا فرصة في فلسطين ما يجب ان يقوم ده على محو حقوق العرب واضطهاد العرب والسيطرة على العرب. ده يمكنك ان تقوله، وانا اعتقد انه اي راي ينبني على حقائق سواء كان معارض او مؤيد بيكتسب الاحترام. مسألة اسرائيل كانت ما من شك انه للغرب فيها ايدي كبيرة، بل هي في الحقيقة ترجع في انشاء دولة فلسطين ترجع الى عمل الغرب. لعله وعد بلفور اللي سمعنا به كثير كان نشأته، وفي الحقيقة نشأ في أواخر القرن 19، قطع في 1917، لكنه قديم. وما يجب أن يبعد عن بالك أنه بالقدر اللي به الإسرائيليين بيستغلوا الغربيين بيستغلوا الإسرائيليين. في خطأ أساسي إذا افتكرنا نحن أن الغرب استغل اليهود، ثم اليهود ما عندهم غير أنهم مستغلين. اليهود الحقيقة في كل بلد غربي مجموعة غنية متعلمة راقية، وعندها فعلا تأثير على السياسة في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا. في الغرب عندها تأثير حقيقي، فهم بيستغلوا الغرب والغرب بيستغلهم. هم حينما يستغلهم الغرب بيستغلهم في اتجاه مصلحته، هم بطبيعة الحال بيسمحوا ببعض الاستغلال للغرب. هم طبيعته وتفكيره وتكوينه واقتصاده الغربي. وعد بلفور هو الآن شأ دولة إسرائيل. بريطانيا لما كانت وصية بعد الحرب الأولى على فلسطين مهدت لليهود ليستقروا. عندما قامت الحرب الثانية في سنة 39-45 بريطانيا وجدت مشقة في أن تتحمل مسؤولية الانتداب، شافت أن المشكلة أكبر منها، عملت عمل في الحقيقة في توطين اليهود. أصبح النزاع بين العرب وبين اليهود بينعكس على سياسته ونفوذه وجيشه واقتصاده، فجاءت لهيئة الأمم لتتنازل عن الانتداب. البدء سنة 19 وانتهى تقريبا، انتهى 15 مايو سنة 48. في سنة 47 قام تقسيم، التقسيم الدول متفقة عليه، روسيا وما عداها من الدول متفقة على ايجاد وطن اسرائيلي في فلسطين. والتقسيم قام على اساس لجنة انتدبت من مجلس الامن. اللجنة دي انقسمت بين اغلبية واقلية. تقرير الاغلبية كان يرمي الى تقسيم فلسطين بين العرب وبين اليهود. التقسيم ده وراه الدول كلها. ابدأ انت من النقطة دي وامشي لقدام. التقسيم ما فيه انقسام. اذا نحن شايفين في الوقت الحاضر ان روسيا مع العرب، اعرف انه في مرحلة التقسيم روسيا كانت مع امريكا في مركب واحد، وكأنما كانت هي السياسة العالمية لمجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة ان يكون التقسيم قائم. العرب رفضوا التقسيم، بل العرب رفضوا حتى ان اجتمعوا مع اللجنة. اجتمعت مع ملوكهم وامراهم ورؤساهم افراد. ثم في 15 مايو سنة 48 بدت الحرب الاولى. الحرب الاولى انتهت بهزيمة العرب. العرب كانوا مقسمين وكانوا ضعاف كما هي الحال اليوم، انهزموا امام اليهود. قامت المسألة في ان عهد فاروق الفاسد قدم اسلحة مخدوعة ومغشوشة، وبذلك الجيش المصري هزم وحوصر. الضباط الصغار جمال عبد الناصر ومن عداه حقدوا على المسألة دي. جه في سنة 52 انقلاب عهد فاروق. انا احب ان اذكر حادثة بتمشي في الاتجاه اللي انا بقول لكم، من انه السياسة يجب ان تكون علم. الحادثة هي اننا نحن جمهوريين كتبنا لجمال عبد الناصر، الحقيقة كتبنا لنجيب. لما حصل انقلاب عهد فاروق وطرد فاروق في 23 يوليو سنة 52، بطبيعة الحال كان الحماس كبير جدا، وكانت التلغرافات تمشي للجيش نجيب واصحابه، وتجي الردود للعاصفة اللي حصلت في مثلا الكلام اللي عايز اقوله لكم ليوريكم ان نحن بنعتقد ان السياسة علم يجب ان نتجه لها كعلم. نحن كان رأينا انه قلب فاروق مش حاجة مهمة كثيرة، ما من شك ان مع شيء، لكن ما يجب ان يفرحوا به الناس كل المدى ده. فكان جوابنا في 18 اغسطس قبل مضي الشهر على الانقلاب، الجواب لنجيب يقول له في الوقت الحاضر انت بيجيك جوابات التلغرافات بالتهنئة، وانك ما من شك تستحق التهنئة على تغييرك لنظام فاروق الفاسد، لكن نحن نرى انه الوقت الحاضر هو وقت نصيحة اكثر من وقت تهنئة، وقد يكون قول ثقيل عليه، لأن الإنسان المنتشب الظفر ما عايز يسمع كلام النصاح بقدر ما عايز يسمع كلام المهنيين. نحن بنعتقد أنه قلبك لنظام فاروق شيء جيد، لكن ما هو كل شيء، وأنك أنت لا تستطيع أن تصلح مصر إلا إذا كنت صاحب رسالة. بمجرد أنك نزلت فاروق لا يمكن أن تصلح مصر، لأن فاروق والباشوات معه ما هم أصل الفساد، هم نفسهم ضحايا الفساد. إن أنت تعاملت في الأمر ده، إذا كان أنت عاينت المفسدين في الحقيقة في وضع زي وضع فاروق، تلقى انهم هم ملفوفين بالفساد ما يستطيعوا ان ينفكوا عنه. وراينا انك اذا كنت عايز تصلح مصر التمس الفساد في هذه الحياه المصريه في المدن والارياف التي تقوم على قشور من الاسلام وقشور من المدنيه الغربيه، وانك اذا كان ما عندك انت غير الإصلاح والتغيير الجذري ده، السياسة المصرية راح ترجع مرة ثانية ويبقى الجيش ومفاروق آخر. الجواب طبعا ما جرد عليه، لكن نشر في الصحف السودانية وجد كثير من التعليق عليه. أنا أحب أن نمشي بقفزة سريعة لنقول أنه في سنة 67 كانت في اتهامات بالخيانة عند الناس في القمة، زي ما كانت في اتهامات في سنة 48 بالخيانة عند الناس في القمة. الأمر تشابه، لأن الفساد ممحى بمجرد مجيء وجوه جديدة هي وجوه جمال عبد الناصر وأصحابه. الفساد جذري، إذا ما تغير لا يمكن أن يكون في تغيير. فالمثل دي نحن السودانيين بصورة خاصة بنحتاجها، لأن نحن نهلل ونقبل ونفرح كل ما جاء وجه جديد. إذا كان مشى محدود جف فادد نحن نفرح، إذا كان أي واحد يتغير نفتكر أن التغيير جاء، وأنا أفتكر أنها دي سطحية بتحتاج لأن نكون متمعنين أكثر. المسائل ما بتتغير بتغيير الوجوه، ولا بتتغير بتغيير النوايا الحسنة حتى. النوايا الحسنة ما بتنفع في أن تغير. الناس ليغيروا لابد أن يعرفوا كيف يغيروا. هل يمكنك أن تقول أنه الفساد الداخلي هو سبب هزيمتنا نحن في مشكلة الشرق الأوسط؟ ما هي مسألة الجيوش؟ ما هي مسألة السلاح؟ إنما هي مسألة التربية والفساد الداخلي. نحن داخليتنا فاسدة. وتلاحظ أنه في الوقت الحاضر الحروب ما أصبحت هي حروب الجيوش. في الوقت الماضي كانت الجيوش تمشي وتلاقي بعض وتحارب، والجيش القوي والمسلح ينتصر ويرجع لشعبه والشعب يحتفل به ويستقبله. في الوقت الحاضر الحروب هي حروب الشعوب، والجندي في الميدان ما هو إلا طليعة الشعب، والشعب الفاسد لا يمكن أن يكسب حرب، لا يمكن أن يكسب سلام حتى. الشعوب إذا كان ما ارتفعت ونهضت وترقب ولا تعيش في سلام ولا تستطيع أن تنتصر في حق. من النقطة دي أنا أقول لكم أنه مشكلة فلسطين مش هي اليهود، وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية مش هي مشكلتنا نحن العرب. مشكلتنا نحن العرب موجودة سواء كانت إسرائيل جات في الوطن العربي أو لم تجي، بل لعله من الخير أنها جاءت لتلفتنا لعيوبنا الحقيقية. ومن الاعتبار ده الواحد يمثل لكم وجود إسرائيل زي وجود الألم بالنسبة للمرض. الألم مش هو المرض، هو دليل المرض. والطبيب الماهر لما تجيه وانت متألم ما بسكن الألم إلا إذا كان الألم بيزيد عن طور الاحتمال، لكن بيهتدي بالألم لأصل الداء ليكتسه. إسرائيل نتيجة مش سبب، نتيجة لأن العرب داخليتهم فاسدة والعرب متخلفين. المنطقة اللي احنا بنعيش فيها منطقة مهمة، منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ كانت هي المصرع للحضارات والمصطرع لها. حضارات كثيرة ماتت في الصراع انتصرت حضارات أخرى. منطقة الشرق الأوسط في الأرض زي الصرة بالنسبة للجسد. الصرة لما الجنين في بطن أمه الصرة هي حبل الغذاء له. منطقة الشرق الأوسط هي منطقة التقاء آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يسمى بالعالم القديم. وفي هذه المنطقة البشرية القديمة والحضارات القديمة، ويضاف عليها الوجود الجديد للآلة. هذه المنطقة مهمة، أهمية كبيرة، كانت ولا تزال للعالم مهمة. بتسكن بشرية متخلفة عن مستوى الحضارة القائم في الوقت الحاضر. نحن الحقيقة متخلفين خلقيا ومتخلفين تكنولوجيا، وده ما نعنيه بأننا نحن بنعيش على قشور من الإسلام، أخلاقنا ضعيفة وواهية، وبنعيش على قشور من المدنية الغربية. لا نحن لا نعلم نعرف العلوم الحديثة، نحن لا نصمم الآلة ولا نخترعها ولا نصون ولا نحسن استعمالها. المسألة دي تنطلق الصورة دي علينا. والمنطقة اللي نحن بنعيش فيها بتواجه تحدي، التحدي هو الصراع القائم بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. في وقت من الأوقات كانت المنطقة دي في مستوى يشبه مستوانا الحاضر. الناس يقول التاريخ بعيد نفسه، التاريخ بعيد نفسه، لكن مش بالصورة المتكررة الواحدة، بعيد نفسه بنوع من التغيير برضو. من الحقائق التاريخية أن منطقة الشرق الأوسط كانت متنازعة بين كتلتين برضو في الماضي، في القرن السادس، القرن الخامس، القرن السادس والقرن السابع. كانت هناك الإمبراطورية الفارسية في الشرق والإمبراطورية الرومانية في الغرب، وكان بين الإمبراطوريتين أو قول الكتلة الشرقية والكتلة الغربية صراع مستمر، وكان برضو العرب طرف من الصراع ده. كان الرومان استعملوا ملوك الغساسنة، وكان الفرس استعملوا ملوك المنازرة في العراق وفي سوريا، وكان بين العرب يكون عداء ويكون نزاع يلزهم فيه أسياد من الشرقيين ومن الغربيين. وإلى حد كبير المسألة دي تشبه الكتل القائمة في الوقت الحاضر. العرب هسه عضم نزاع برضو بين الكتلتين لأغراض بطبيعة الحال أرفع وأكبر وأشد أهمية من أغراض النزاع بين الفرس والرومان، وإن كان الشبه موجود السيطرة. لكن الحقائق الحاضرة في الناحية العلمية ما يجب أن تغيب عن بالنا هي أن نحن البشر في تطورنا نحو الوحدة في الكوكب ده، الكوكب اللي توحد بفضل المواصلات والسرعة، نحن وصلنا إلى درجة قريبة من أن تكون وحدة. نحن في مرحلة الثنائية في الوقت الحاضر. الحقيقة أن العالم ما وقف الموقف ده قبل اليوم. الكتلة الشرقية مثلا لما تقول الاتحاد السوفيتي والدول الحوله، والكتلة الغربية أمريكا والدول اللي بتلف لفها، بيناتهم نزاع مصير توحيد العالم. الموقف بتاع الكتلة الفارسية والكتلة الرومانية يشبه ويختلف. أهم ما يختلف فيه أن الأرض ما كانت مهيئة لأن تتوحد، لكن في الوقت الحاضر الأرض مهيئة لأن تتوحد، بل الحقيقة توحدت. هسا يمكنك أن تقول مشكلة البشرية الحاضرة هي أن الكوكب اللي بنعيش فيه توحد من ناحية المكان جغرافيا، يمكنك أن تقول توحد، أصبح سرعة المواصلات ربطته ربط أصبح أضيق من أن تعيش فيه بشرية منقسمة ومتنازعة. الغرض العايزة البشرية اليوم أن تجد المعادلة اللي بيها يمكن أن تتوحد بشريا زي ما توحد وطنا مكانا أو جغرافيا. أصبحنا جيران، نحن البشر أصبحنا جيران. إذا كان ما عندنا الأخلاق اللي بتسع الجار، إذا كان نحن كجيران بنجدع بعضنا بالحجار بالصورة دي، ما ممكن نعيش مع بعض. الحاجة المواجهانا نحن البشر هو ده التحدي ده، أننا هل نحن بنستطيع أن نتوحد بشريا زي ما توحد الكوكب اللي بنعيش فيه. المرحلة اللي نحن بلغناها في تطورنا نحو الوحدة هو مرحلة الثنائية. العالم هسه مقسوم بين الكتلتين، وانا احب ان اقول انه ما في حاجه يسمها العالم الثالث، في ناس كثيرين بيتكلموا عنه، ولا في حاجه يسمها كتله الحياد الايجابي. ده كله كلام، اذا كان انت جيت للتحقيق الاخير بتلقى انه الكتل دي كلها منصاره الى الشرق او الى الغرب، والكتل الحقيقيه بتصطرع هي الكتله الشرقيه والكتله الغربيه. ومشاكل كثيره جدا صارت من ما انتهت الحرب. حرب انتهت سنة 45، صارت مشاكل كثيرة وحروب إقليمية كثيرة. في وقت مضى كانت الحروب دي تصبح حروب عالمية، لكن لأن التجربة البشرية في الصراعات المختلفة، نحن عهدنا بالحروب طويل، التجربة البشرية دلت على أن الحرب ما بتحل مشكلة. والحقيقة التجربة دي توكدت في أذهان الناس في الحرب الأخيرة بصورة خاصة. في الحرب الأخيرة بريطانيا زي ما يقال دائما كسبت الحرب لكنها خسرت السلام. بريطانيا يرجع لها الفضل في أنه المحور هتلر موسوليني اليابان انهزموا، لكن بريطانيا لما خرجت من الحرب هي منتصرة في الحرب، في عالم السلام خسرت. العالم بعد السلام بتاع سنة 45 ما استطاع أن يكون في سلام ولا هو في حرب. تقوم حروب إقليمية يحاولوا بشتى الوسائل أن يحصروها في حدودها لغاية ما تنحل بأسلوب من الأساليب. ما من شك أن الاتجاه أن الحل يكون حول الترابيزة مش بالمدفع. وفي الوقت الأخير ما في حرب إقليمية انحلت بالسلاح. السلاح بدأ يستعمل ليجيب الناس حول الترابيز. أو أنتم شايفين مثلا فيتنام، أمريكا كانت بتعتقد أنها بتنهي المسألة دي بسرعة، ما استطاعت. في الآخر لابد من ترابيزة المفاوضات. التجارب دي دلت البشر أنهم الحرب ما بتحل مشكلة بالمرة، بل أنه السلاح الأخير، السلاح الحديث، القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية، دلت على أنه الحرب إذا قامت ما في منتصر. البشرية كلها راح تتعرض إلى فناء محقق، إذا مش الحياة البشرية الحضارة البشرية على أيسر تقدير. الخوف من الحرب هو اللي خلانا نحن في سلام من سنة 45 وإلى اليوم، ربع قرن ما في سلام، لكن في خوف من الحرب لأنه الأسلحة الحديثة فتاكة بصورة مزعجة. وما من شك أن ده خير كبير من فضل الله على الناس أنهم بيبقوا خايفين من الحرب، وأنهم ما بتقحموها بالصورة دي، وأنها تجربتهم نضجت في أنه لازم يتعايشوا. وأنا أحب أن أقترح لكم حقيقة، أحب أن تكون مدار اهتمامكم، أنه المشكلة الحاضرة هي مشكلة مدنية، أننا نحن على الأساليب القديمة والمدنية القديمة وصلنا إلى نهاية الطريق، وأنه لا بد من مدنية جديدة. أنا بميل إلى التمييز بين المدنية والحضارة. المدنية الغربية اللي بنتكلم عنها دائما هي أدخل في باب الحضارة منها في باب المدنية. استعمال الآلة، تسخير الآلة لرغد العيش ولسعة الدخل وتهنئة الحياة وتقريب المواصلات ونقل الأخبار، دي كلها أدخل في الحضارة منها في المدنية. المدنية هي القيمة. أنا عندي يعني الإنسان اللي عنده عربية طويلة وعنده ثلاجة كبيرة وعنده بيت جميل وعنده أثاث جميل وعنده الأشياء اللي كل واحد مننا عايزها، ده إنسان متحضر. إذا كان المسائل دي جابها ببيع حريته بالكذب وبالنفاق وبالتدليس وبالخداع، ما هو متمدن. دفع حريته وكرامته في سبيل حاجة دون المستوى اللي دفعه، دفع ثمن أغلى مما اكتسب. هذا أفتكر أنه ممكن أن تقول عليه متحضر. لكن الإنسان المتمدن هو الإنسان اللي حريته فوق كل شيء، بعدين يسعى بوسائل الرجولة والحرية والشرف ليكتسب المسائل اللي بتخلي الحياة رغيدة. أدبكم متمدن، الإنسان اللي عنده قيمة يقدم ويأخر الأشياء، الحرية فوق كل اعتبار. المادة تتبع، ده إنسان متمدن. اللي بيتكافل يتهافت على المادة وعايزها بكل سبيل، ده يمكنك أن تسميه متحضر. أما إحنا في الوقت الحاضر في حضارة، الحضارة الغربية، وتسجد روح القيمة. ومن أجل فقدان الروح القيمة وصلت للطريق المقفول، لأن الإنسان في الحقيقة مفطور على القيمة. الحرية عند الإنسان بالمرة ما في شيء عادلة. يمكنك أنت في حالة الضيق أن تضحي بحريتك في سبيل الرخاء المادي، ودي حاجة طبيعية، لأنه نحن كحيوانات بتجوع معداتنا وبنشعر بجوع المعدة قبل ما نشعر بجوع عقولنا. لكن مجرد من تشبع المعدة الإنسان بتطلع لقيمة جديدة. نحن في الوقت الحاضر عايزين السلام، عايزين نتعايش كبشرية في كوكب موحد. الصراع اللي نحن شايفينه في الوقت الحاضر بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية هو المرحلة البعادة طوالي تجي مسألة الوحدة البشرية باكتشاف المدنية اللي بتلقح الحضارة الغربية وتوجهها الوجهة التي تجعل الإنسان سيد في الأرض. الآلة خادم والإنسان سيد، مش الآلة سيد والإنسان خادم. هو الوضع اللي نحن بنباشره في الوقت الحاضر. ومن أجل ده أنا بعتقد أنه مشكلة فلسطين زي ما قلت لكم، مشكلة إسرائيل بالنسبة للعرب ما هي حقيقة مشكلتهم، إنما هي نتيجة لمشكلتهم وهي تخلفهم. والمنطقة دي عايز البشرية تنهض زي ما نهضت في القرن السابع منطقة الشرق الأوسط، تنهض من جديد لتعطي الإنسانية قيمة جديدة. أنا من الناحية دي بنظر لقضية إسرائيل، مش من نواحي تانية إطلاقا. أنا بعتقد أنه أساس العرب، دائما أنا بتكلم عن جمال عبد الناصر في النقطة دي لأنه هو زعيم العرب من غير شك. الأخطاء اللي بيرتكبها جمال بتأثر على العرب. أنا بعتقد أنه سياسة جمال ما كان فيها نضج في الناحية دي، ما كان فيها وزن للأمور في المستوى ده. قضية فلسطين في الوقت الحاضر أصبحت دخلت فيما سمي بمنطقة الحرب الباردة، في النزاع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية في سبيل السيطرة على العالم، في سبيل توحيد البشرية تحت نظام واحد بتسمح له الشيوعية أكثر مما تسمح له الرأسمالية الغربية. الرأسمالية الغربية في الحقيقة ما فلسفة، ما فكر، إنما هي مخلفات قانون الغابة. عندما كان الغني القوي غني، القوي عنده والضعيف ما عنده، بعدين الجانب الثاني قام بنازع في قانون الغابة ليغير لقانون إنساني ليكون الضعيف حق، الضعيف له حق، القوة ناصره. قانون الرأسمالية أو فلسفة الرأسمالية إنما هي محاولة لتشبث بما عندها، ما عندها شيء تقدمه للناس. الجانب الثاني هو الجانب الطامح لأن يقدم للبشرية حاجة. أنا أحب أن أقول أنه الجانب الثاني في التفكير الماركسي عنده نقص كبير. النقص الكبير ده إذا ما تم البشرية ما بتصل للسلام. النقص ده يمكن نتكلم عنه كلمتين أخيرتين، لكن النقص ده أنا بفتكر بتنموه المسلمين. ناس 80 مليون من 100 مليون على التقدير اللي بتسكن مسألة الشرق الأوسط. إذا كان العرب المسلمين رجعوا إلى لباب من الإسلام والباب من المدنية الغربية يمكنهم أن يخرجوا زي ما خرجوا بيرك من جزيرتهم ويصنعوا التاريخ زي ما صنعوه في المرة الماضية، ويصفوا الكتلة الشرقية ويصفوا الكتلة الغربية بمدنية جديدة تسوق الإنسانية إلى السلام وإلى الوحدة في الأرض دي. نحن لنرتفع الى هذا المستوى انا بعتقد انه لابد ان نلعب دور الكتلة الثالثة. بمعنى اخر يجب الا ننضوي الى الشيوعيين ولا ننضوي الى الرأسماليين. انا ما اخذ على سياسة الرئيس جمال عبد الناصر هو انه، وده كلام بقوله انا كثير، بطريقة الأمن بها قناة السويس انحرف بقضية العرب إطلاقا من كونها هي مسألة فلسطين إلى مسألة نزاع بين الكتل الكبيرة. لاحظوا حاجة، أنا ما ضد التأميم، لكن الكيفية اللي حصل بها التأميم خلت جمال عبد الناصر يتحمل من عداوة الغربيين ما يلجو إلى أن يكون له صديق. الغربيين ما كان سهل عليهم مسألة قناة السويس. مسألة قناة السويس ما هي مشروع اقتصادي فقط بيدير مثلا مئات الملايين لهم في السنة، هي في الحقيقة نفوذ سياسي في المنطقة دي. وما من شك أن الواجب أن نحارب نحن النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي اللي بتمثله قناة السويس بالنسبة للغرب، لكن يجب أن تذهب أنت وتزحف نحو مقاتلة الغربيين بالصورة فيها حكمة وفيها رشاد، وألا تتحمل من العداوة ما يلجأك إلى أن تستغيث بالفريق الثاني. أنا أفتكر أن المرحلة اتغيرت طوالي من سنة 56. في سنة 56 نحن أعلننا رأينا في الكيفية اللي حصل بها التأمين، وقلنا أنه المسألة دي راح تجر العرب إلى الحرب الباردة ويكونوا عظم نزاع بين الشرق والغرب ومصالحهم تهدر. أو ده الأمر اللي حصل. في المرحلة الحاضرة نحن مع الشيوعيين تماما، نحن مع الكتلة الشرقية تماما، وفقدنا أي فرصة في أن نرجع لأن نكون كتلة محترمة ثالثة تبعث فكر أصيل لها هو الفكر الإسلامي. بل الحقيقة اضطرت في دمجية كبيرة هي مسألة القومية العربية، وهذه برضو من السياسات اللي حرفت العرب كثير عن اتجاههم في أن يكونوا كتلة محترمة تقدم للبشرية خدمة، ودي من الأخطاء اللي فرط فيها جمال عبد الناصر ولا يزال الأمر ساير بها. دي رؤوس مواضيع تسوغنا للمشكلة الحقيقية، مش مشكلتنا فلسطين، مش مشكلتنا إسرائيل. وأنا أكد لكم أن نحن لو رمينا إسرائيل في البحر زي ما بيحلموا بعض الناس، مشكلتنا قائمة. هل نحن عندنا القامة في الزمان والمكان اللي بنلبيها الشرق الاوسط في القرن العشرين؟ ده الامر المهم. هل نحن قامتنا بترتفع لان تملى مكاننا وزماننا في القرن العشرين في الشرق الاوسط؟ وانا متاكد ان نحن ما بنستطيع ان نرمي اسرائيل في البحر، لكن بفرض جدل لو حتى رميناها في البحر دي ما مشكلتنا، مشكلتنا ان ننهض. ونحن في سبيل اسرائيل هسع مغللين عن مشكلتنا الحقيقية باستمرار زعمانا يتكلموا عن اليهود وعن إسرائيل وعن تحرير الأرض بتاعت العرب، وإن كان الكلام ده عمليا ما تفكروا فيه لكن بيقولوه. أنا أفتكر أنه مسألة فلسطين يجب أن تواجه في الوقت الحاضر بصورة حاسمة، ونحن سنة 67 قدمنا حلول لها. برضو نحن ما كنا مفهومين شأننا في المسائل كلها، ما عارف الجمهوريين لما نتكلموا على الإسلام عايزين زمن شوية ليفهموا، لما نتكلموا عن السياسة في الشرق الأوسط مثلا عايزين زمن شوية ليفهموا، لكن ما من شك أنه الاتجاهات ماشية لأن تبرهن على صحة رأينا. ثم 67 نحن قلنا أنه حل قضية فلسطين يجب أن يكون في مستويين، مستوى الحل العاجل ومستوى الحل الآجل، ونحن بنعتبر أن الحل الآجل هو الحل الحقيقي. كثير من الناس يفتكرنا نحن بنقول أن نتفاوض مع إسرائيل وده حلنا. نحن دعينا إلى التفاوض مع إسرائيل، دعينا للاعتبارات اللي إذا كان نحن انهزمنا 3 مرات أمام إسرائيل المحاولة الرابعة تبقى خطأ، وخطأ كبير، لأن المسألة فيها لاعتبارات كثيرة. أن نحن في الحقيقة ما انهزمنا من السلاح، سنة 65 السلاح مش هي الهزمتنا بالمرة، السلاح كان موجود وخلينا في سيناء في سنة 56 خلينا أسلحة، في سنة 67 خلينا مسلحة، في سنة 67 تجرت ببليون جنيه. نحن هسا يكلمون زعمانا بأنه الجيش المصري استعاد تسليحه. الجيش المصري حتى لو استعاد تسليحه نحن وانتو بنعرف أنه إذا كان نحن رجعنا إسرائيل من سيناء لا يمكن أن يسمح لنا بأن ندخل لنرمي إسرائيل في البحر كما هي أحلام العرب، لأن الدول الكبرى كلها ضامنة لحدود إسرائيل بما فيها صديقتنا روسيا. الوضع ده بالصورة دي كأنه أسمع ما نسمع له في المسألة دي هي أن نخرج إسرائيل من الأراضي المحتلة. ودي مش الجبيه. وانتوا طبعا شايفين الوضع هسه. اخر كلام قالوا السيد جمال عبد الناصر ان هو مستعد يعترف باسرائيل. سموها اسرائيل وسموها اي حاجه، انا مستعد اعترف بها انا وشعبي. الموضوع اذا في ان نحن نواجه مشكلتنا بجديه، انا بفتكر ده الحل الاساسي. نحن رضينا بالاقتراح بتاع مجلس الامن بتاع 22 نوفمبر سنه 67 المشهور اللي قدموه البريطانيين، ده ضد اسرائيل حدود ثابته واعتراف وعدم عدوان عليها، مسالمتها ويعطيها حق الملاحه في قناه السويس، في الممرات المائيه قناه السويس وخليج العقبه. نحن هسه عايزين الحل، نحن العرب. لكن في مؤتمر الخرطوم زي ما انت شفتوا عندنا ثلاثة نقاط: لا نعترف بإسرائيل، ولا نفاوض إسرائيل، ولا نسالم إسرائيل. ثم نحن الحل العسكري عجزنا عنه، أصبحنا عايزين الحل الدبلوماسي. الحل الدبلوماسي لا يمكن أن تطلب أنت من العالم أن يساعدك على أن تنسحب إسرائيل من الأرض اللي احتلتها، ثم لا أنت مستعد تفاوض ولا مستعد تسالم ولا مستعد تعترف بها. انا مفتكر ان قضيتنا نحن يقال لنا كلام ويقال للغربيين كلام باستمرار. مسألتنا هي المسألة نحن نتكلم عنها زي ما بيقول كلام الاخوان كلام كثير ان هذه مسألة عاطفية. هي ما هي عاطفية، هي في الحقيقة تمني، تمني زي تمني الاطفال. نحن عجزنا عن الحرب، ثم عايزين بالسلم نحقق اكثر مما حققناه بالسلاح. انا بفتكر ان بسرعه شديده يجب ان تنحل مساله اسرائيل بالتفاوض، وان العرب لابد ان يفقد من كرامته شيء، لكن الثمن ده الثمن اللي بيدفعوه ليشتروا هدنه. الحل الاساسي اللي انا بعتقده هو ان يرجع العرب ليبني داخليتهم من جديد، يبني داخليتهم من جديد. ولا يمكن ان تنبني داخليه العرب من جديد الا اذا بعثوا الاسلام فيهم. العرب محتاجين للإسلام، العالم محتاج للإسلام، ونحن الجمهوريين بنقدم الإسلام على مستوى حل المشاكل في القرن العشرين. نحن بنعتقد أنه مرشح للأمر ده أكثر من كده. نحن بنعتقد أن السودانيين هم اللي راح يحلوا قضية إسرائيل. السودانيين راح يبعثوا الإسلام، السودانيين راح يرتفعوا إلى قمة في الأمر ده، لأنهم أقرب إلى الأصائل دي من غيرهم منها. لكن ما ممكن يكون في حل قضية إسرائيل بهذه الأنواع من الخطاب، الخطب اللي تقال بعضها للاستهلاك المحلي وتصريحات تقال للاستهلاك الغربي، ثم لا يكون في مستوى من الصحة ومستوى من الصدق ومستوى من الأمانة والدراسة. أنا فتحت لكم أبواب كثيرة في قضية فلسطين، لكنه أساسا أنا بنظر لها في خلفيتها اللي هي الصراع العالمي. اذا كان نحن مشينا مع الشيوعيين بالمدى ان نحن ماشيين به، نحن خسرنا قضيتنا الحقيقية، وانا اكد لكم ان البشرية كلها خاسرة. ونحن كل ما لجأنا للحل السلاح لابد لنا من السير مع الشيوعيين. في ناس كثيرين بطبيعة الحال يقولوا الغربيين ابوا يدونا السلاح والشيوعيين يدونا السلاح، انت عايزني نعمل كيف دين ما اصدقانا. انا عايز قبل ما تحتاج انت للسلاح لتاخذه بان تبيع حريتك وشعبك كله لتمشي في الكتلة المتنازعة، قبل ما تحتاج للسلاح ده تفكر. اما ان انت اخذت القضية من بعد ما احتجت للسلاح بتلقى الحل الطبيعي هي انك ما دام عاديت اكثر مما تحمل من العداوة لابد لك من ان تلجأ الى الفريق الثاني، ولو كان يتبق عليك المثل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاي بالنار. انا بفتكر انه المسألة الماركسية، ودي الكلمة الاخيرة اللي اقولها لكم في الامر ده، الثورة الماركسية كانت مرحلة ضرورية في تاريخ البشرية، وانه ما حصل من خير لغاية اليوم ده في تطوير البلاد وفي توعية الناس وفي تحرير البلاد المستعمرة كان يرجع الى النزاع اللي قام بين الكتلة الشيوعية والكتلة الغربية، وأن هذا النزاع ما كان يمكن أن يكون من روسيا لولا الثورة الماركسية. لكن الجانب بتاع فكرة ماركس في أنه فلسفة للعلاقة بين الإنسان والكون هي بتجعل الماركسية فكر مرحلي. الماركسية لا يمكن أن تكون لمستقبل الإنسان. وأنا أفتكر أنها فيها خطأ علمي، هو اللي أحب أن ألفت نظركم له. الخطأ العلمي بيجي من أن المادة، الوجود كله مادي، مظاهر حتى العقل في الحقيقة لاحق للمادة، العقل مش سابق لاحق. الكلام ده مؤكد صحيح لكنه ما كل الصحة. عقل الإنسان لاحق للمادة، يعني الإنسان نشأ من دودة صغيرة ما كان عندها عقل لكن عندها جسد. الجسد ده بالتفاعلات المختلفة طلعت منه الوظائف المختلفة في الأعضاء والاتجاهات لغاية ما صدر العقل منه. لكن الفكرة الكبيرة هي أنه العقل الإنساني محاكاة للعقل الكوني، في عقل سابق للمادة وفي عقل لاحق بالمادة. العقل الإنساني لاحق بالمادة، وأنا أفتكر أنه ماركس افتكر العبارة دي كلها هي كل الحق، لكن ذهل عن أنه في عقل كوني، في الله. الله هو المطور عقل الإنسان ليخرج من المادة كأنما هو نموذج محاكاة لعقله. النقطة دي لابد للإنسان منها، لأنها دي النقطة بتصل الإنسان بالغيب. الإنسان لابد له من الغيب. الإنسان صاير من المحدود للمطلق. العقل ده العقل الكبير الله هو الصورة اللي في الحقيقة بتحرر الإنسان وبتسوقه لترقيه لتطوره. والناس في الغالب شعورهم بالناحية دي بكون أقل من شعورهم بالناحية المادية، لأن الناحية المادية محسوسة، لكن العقول الكبيرة لابد أن تدرك الأمر ده. تصحيح الخطأ الماركسي في فكرة علاقة الإنسان بالكون، طبعا مسألة ماركس في مسألة التنظيم الاقتصادي تابعة للفلسفة الكبيرة، يعني الشيوعية ما هي مسألة الأساس في كلام ماركس، وإنما مسألة الجدلية المادية، الجدلية التاريخية، دي هي المسألة الأساسية تنعكس في تنظيمه الاقتصادي اللي هو اشتراكي يتطور إلى شيوعي. الفكرة الأساسية عن ماركس مؤكد هي خطأ أساسي، وأنا واثق أن يتم الإسلام، ولذلك العرب بصورة الحاضرة يجب أن يتجهوا إلى الحل الآجل، الحل الآجل اللي هو بعد ما يشتروا الهدنة في المنطقة دي لابد أن يبعثوا دين على مستوى يتجاوب مع حاجة الإنسان المعاصر فرد وجماعة. فكثير من الكلام ده فتح، مؤكد أنه يكون مجال لنقاش خصب جدا إذا كان نحن اتجهنا اتجاه علمي. أنا أحب أنه مسائل العواطف ما تدخل في المسألة دي، أنا بسمح لها في المسألة دي أن تكون العواطف. راح يجي ناس بطبيعة الحال نواياهم حسنة جدا ويقولوا عن شعب فلسطين والشعب المشرد، المسألة دي كلها بتجد حلها، لكن ما تفتكر أن مشكلتنا فلسطين وأن يجب أن نمشي بالسلاح وأن نملى اليهود في البحر. ده بعيد، وكل ما أنت مشيت فيه أنت ضليت عن طريقك الحقيقي ووظيفتك الحقيقية، وانحرفت في أن تكون مع الكتلة الشرقية. الكتلة الشرقية قريبة جدا من أن تنتصر على الغرب. ما تفتكر أن الرأسمالية عندها فرصة، الشيوعية عندها فرصة، وأنا الحاجة المتأكد منها أنه ما في شيء نهض الشيوعية ليخلص الإنسان من الانحراف بتاع التفكير الماركسي غير الفكر الإسلامي. فإذا عطلناه نحن في مسائل زي القيادات الحاضرة ما بيسوقنا لها، أصبحنا في الحقيقة ضلينا عن مشكلتنا وما قمنا برسالتنا اللي بتحتاجها البشرية. هذا بإيجاز الموضوع اللي أنا بنظر به من الناحية لفلسطين. في كلام كثير جدا يقال في ملابساته، في الأخبار اللي بتصدر لكم في الصحف وفي المواقف المختلفة، في تقديم الحلول، في المناقشات، في اجتماع الأربعة الكبار ليجدوا حل، في أن اليهود ما عايزين الحل ده ينفرض عليهم، في أن اليهود عايزين العرب يجلسوا معهم في طرابيزة واحدة والعرب ما بين. كلام كثير بيقال في النقطة دي، لكن ممكن انتوا تثيروه اللي يجي في النقاش. الحاجة اللي أنا بتهمني أن يكون الاتجاه علمي، السياسة مش ديماجوجية، وما نضرينا نحن إلا لما اعتقدنا أن السياسة دي مجهودية وتهريج وخطابة فارغة. شكرا.
محمود يعني فارح جدا في صياغة المقدمات المنطقية عشان يدخلنا في نتائج زائفة، وده ما صار لنا في الكلام ده. مثلا يقول السلاح لا يحل مشكلة، وبيقول بعد شوية عدم وجود عالم ثالث، وده كله واقع معاش بالنسبة لنا. مشكلة الإنسان اللي بده يتحل من غير سلاح، لأنه أي قوة وأي حق محتاج أي حق محتاج للقوة اللي بتتمده عشان ينتصر. ده من جهة، ومن جهة تانية أنه العربي ثالث موجود حقيقة، إحنا بنعيشها كل يوم وشايفينها في قدامنا. طيب الظاهر أن يعني الفكر ده ذاته زيه زي أي طاقة تانية، زيه زي الكهرباء، ممكن الواحد يوجيها عشان ينور بيها، وممكن الواحد يوجيها عشان يقتل بيها زول. فاحنا بنحترم فعلا الاستاذ محمود كمفكر، لكن ما بنسمح له ان يفرض وصايه علينا ويلزمنا بكل نتيجه هو عايزها وكده. بعدين في نفس الوقت احنا بنعمل الكلام اللي بيسمع ده، يعني ده بتفيد العدو في اكثر من ان يفيدنا احنا. الناس اللي حاربوا هناك في الجبهه يجي هنا الاستاذ محمود يقول لنا كلام زي اللي بيقوله قبل شويه. مش كده وبس، حزب الاستاذ محمود حزب قديم، يعني ما حزب جديد. وجدنا انه في احزاب كانت اثقل من حزب محمود محمد طه، ودت كتائبه للجبهه سنه 48، وين كان محمود من الزمن ده كل حد هسه الليله؟ يجي يقول لنا كلام زي هنا في المحل. طيب بعدين الاستاذ محمود بيقول انه احنا المفروض على الاقل هنا في الفتره دي نرضى بحل سلمي، ومن خلال الحل السلمي ده ممكن يعني نقوي نفسنا وكده. لكن التاريخ بيقول ان الناس ذاته ما ممكن يغلبوا نفسهم الا من خلال المعارك، واحنا فعلا محتاجين للمعارك دي عشان تسقلنا وتغرق الانسان العربي الجديد اللي بيتكلم عنه الاستاذ محمود.
اولا انا طبعا برفض ان مساله ان يفرض وصايا. الانسان المفكر ما بيفرض وصايا، لكن الفكر قد يفرض وصايا. إذا أنت بتفكر وفكرك قوي قد يفرض وصايا الفكر، وده ما بتعاب عليه أنت. لكن فرض الوصايا بيجي بالقوة، وأنا بطبيعة الحال بستهجن القوة وما بتجه لها، وحتى لو ملكتها ما بستعملها. لكن كوني بتكلم بفكر، والفكر ده أنا مخلص له ومجود وساعي وراه طول الوقت، ده الحاجة المطلوبة. فإذا كان في من الناحية دي حاجة يشعر بها الابن في أنها فرض وصايا، هي فرض وصايا الفكر، ارفضوا أو يسيبوا، لكن فرض الوصايا بالقوة ما تستطيع أن ترفضه، هي دي الوصايا. المقدمات اللي أنا بقدمها منطقية وبعدين بنتهي إلى نتائج زائفة أنا ما شايفها لغاية الآن في موضوع اللي أنا قلته. القوة أنا بقول أنه القوة ضروري، لكن العنف ما ضروري. انا متاكد من حاجه، ان البشريه بدت بالحروب، بدت بقانون الغابه، بدت بالمخالب الحمر والانياب الزرب، لكن ما من شك ان البشريه باستمرار ماشيه لتلغي السلاح. على الحكايه اللي دعت لها ان يكون الامر في النظر في تطور المجتمع البشري نظر علمي. ما من شك ان الانسان طالع من قانون الغابه ليجي لقانون الانسان. الاشتراكية هي شنو؟ الاشتراكية هي المنهاج اللي بحاول يعطي الفقير حق. الفقير ما كان زمان عنده حق، الفقير ذاته مستغل زمان، لأن القوة هي اللي بتصنع الحقوق. فأنت إذا كان وجدت أنك بتتكلم عن الاشتراكية اللي تقول أنه الضعيف ما بيستطيع أن ينتج لأنه عنده عاهة أو لأنه عنده شخوخة أو لأنه طفل، يجب أن يكون عنده حق. الحق ده تضييع والقوة، ده ما تطور المجتمع لأن يلغي السلاح. فحاجة واحدة أساسية، وأنا بفتكر أن دي برضه من الأشياء الأضيفة إلى، وقلتها قبل كده، من إلى أخطاء التفكير الماركسي. ماركس بيفتكر أن القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أي تغيير أساسي في المجتمع. أنا بقول أن القوة تتغير والعنف ما ضروري. لا بد من القوة للتغيير، العنف ما ضروري. القوة قد تكون قوة الخلق، قوة التصميم، قوة الفكر، ودي الحقيقة هي القوة. القوة الحقيقية هي قوة الفكر والخلق والتصميم. وانا اتكلمت قبل كده عن ثورة اكتوبر، قلت ان الحاجة اللي ابرزت لنا ثورة اكتوبر، وانا افتكر انها تذهب في تقييم ثورة اكتوبر في مقبل التاريخ، ان ثورة اكتوبر كانت قوية لكنها ما كانت عنيفة، لاطمئنانها لقوتها ما كانت محتاجة للعنف، وما بيدخل في العنف طبعا رتع المعتدي. هنا الحروب اللي احنا بنتكلم عنها وعن البشرية ماشي تتخلص منها، دي حقيقة في تطور المجتمع. انت هسه اذا كنت ما بتعتقد ان حاجة مجتمع بكرة هي السلام، وان السلاح ده القنبلة الذرية تستعمل للانتاج للسلام، اذا كان ما بتعتقد النقطة دي من المؤكد ان نظرتك للتاريخ والتطور العلمي ما صحيح. الانسان عايز السلام، مشكلة اليوم دي مشكلة السلام. السلام بيجي بالعدل، العدل بيجي بمناصرة الاقوياء للضعاف، القوة دي ما ضروري يكون فيها العنف، اذا كان فيها عنف في مدى ما يدفع المعتدي ده ما عنف. انا مرة قلت لكم في محاضرة افتكر، قلت لو كان انسان واثق من نفسه من قوته ماشي مثلا في الشارع، بعدين هو عنده مسدس ولقاه انسان شاير سيفه، اذا كان هو واثق من نفسه يمكن ان يضرب الانسان يعطل السيف، اذا كان ما واثق من نفسه يضربه في مقتل يقتله، لانه بشك في انه يجوز يجل ايده ويصله احسن يرتاح منه مرة واحدة. هتلقى انه العنف في الحقيقة دايما بيقترن بالضعف، لكن القوي ما بكون عنيف، ودي حاجة هي مستقبل البشرية. وانا ما اعتقد انه كارل ماركس طول تاريخ البشر لغاية مرحلتنا الحاضر، لكن قصر من ان يتخيلوا في المستقبل اللي هو انه تكون في قوة لكن ما تكون في عنف. مسألة الصراع ان احنا عايزينه، ما من شك ان احنا عايزين الصراع، لكن الصراع مش دايما الصراع الدامي، مش دايما الصراع العنيف، الصراع الفكري، الصراع الفكري، الافكار بتتصارع وبتتلقح مع بعض، المدنيات بتتصارع وبتتلقح مع بعض، وبموت منها الضعيف وبيمشي القوي. فالقول بانه المسائل العنف ومسألة الحرب ومسألة الناس بيموتوا هناك، ده كل الكلام اللي انا بقولك حذرت منه، انا اعرف ان الناس بيموتوا وبموتوا لان نحن ما بنفكر، لو نحن صادقين ونحن مخلصين ما بموتوا الناس بالصورة دي، ونحن هسه على الناس اللي بيموتوا بنقدم لهم شنو غير كلام يضللهم، نخطب خطب كثيرة ونقول ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ونمش بطرف ثاني نتكلم معهم عايزين الحل السلمي، من هنا دول يمشوا يموتوا. القضية هي في الحقيقة مسؤولية الزعامات ومسؤولية القيادات ومسؤولية المفكرين حيث كانوا، والابن المبارك منا، وان اي واحد يسهم في الرأي ده يجب ان يكون مخلص. نحن مش في خط النار هسا وبنتكلم بكلام نحن ما قاعدين نسانده وهين علينا، لكن بيوت الناس من اجله لانه في تضليل واسع. المثل اللي تتكلمت عنها تركت جانب، زي ما انا بقول دائما، تركت جانب الحل الاساسي. اي واحد من الاخوان افتكر اني انا طلبت المفاوضات وطلبت الصلح مع اليهود ثم يقيف هنا هو مخطئ. انا طلبت الحل ده ليكون مرحلة لبناء داخليتنا، والحاجة المؤكدة انت بس خدها على بناء داخليتنا بسطحيتها دي، مهما حاربت اذا كان داخليتك بالفساد الحاضر لا يمكن ان تنتصر. والناس اللي جاوا بالثورة في مصر ما كانوا قمة، بعدين اصبح عبد الحكيم عامر متهم بالخيانة لغاية ما انتحر بعد 20 سنة. فاروق كان خائن، ذهب ليجوا ناس جداد، اذهبوا فاروق ليكونوا خونة برضو. عايزين نجرب 10 سنين تانية او 20 سنة ليظهروا لنا خونة برضو، ولا تكون في فكر وتربية وبعث صحيح ليكونوا الناس ناس؟ هذا الكلام بتاع ان احنا هو الاتجاه الصحيح. اذا كنت انت بتفكر في حل قضية فلسطين، اخذ الحل الاجل على اعتبار انه هو حلنا في الحقيقة، لكن الهدنة اللي انت بتشتريها لتحل، ونحن قبل كده اشترينا هدنة، نحن سنة 49 اشترينا هدنة ونزلنا وقلنا ما عايزين المفاوضات المباشرة. اليهود يقعدوا في اوضة ونحن نقعد في اوضة، ورالف بونش مندوب الامم المتحدة ينقول لنا وينقول لهم، وفي الاخر اتفقنا على حدود وقعدنا مع بعض العرب واليهود، وجاتكم في الصور انت شفتوها، وحددوا الحدود دي، لكن من سنة 49 اللي ترينا الهدنة ما عملنا حاجة لانه ما عندنا فكر نعمل شنو. يعني احنا عايزين الحالة دي تتغير، عايزين الهدنة تكون مرحلة لان نعمل حاجة وان نبعث بعث جديد. البعث الجديد ده زي ما انا قلت محتاج له السودانيين محتاج له العالم كله، لأن التفكير الماركسي لا يمكن أن يكون مستقبل الإنسان. التفكير الماركسي مرحلة جيدة جدا في تاريخ المجتمع البشري لغاية اليوم. في 50 سنة قدم خدمة كبيرة جدا، لكن وصل للطريق المقفول ولا يمكن أن يكون مدنية بكرة عليه. الإسلاميين الناس المسلمين يجب أن ينهضوا بأن يرفعوا المصحف للمستوى اللائق بحل مشاكل الناس، بتلقيح المدنية الغربية والحضارة الغربية، يقول بتصحيح الفكر الماركسي لتنتج الاشتراكية. الاشتراكية مش بتاعت كارل ماركس، كارل ماركس ما كان هو الاشتراكي ولا هو آخر اشتراكي، لكنه لا يمكن بالتفكير الماركسي أن تنتصر الاشتراكية، ولا بد للإنسان من الاشتراكية. إذا كان الإنسان عايز السلام ودي حاجة حياة أو موت بالنسبة له، الاشتراكية ضرورية، لأنه أنت ما يمكن تسالم وأنت جاية. والاشتراكية لابد أن تكون وسيلة للحرية، الديمقراطية تمشي معاها. أنت ما ممكن تسالم وأنت عليك تسلط ومأمور ومنهي. لابد من أن نشارك، الشعب يشارك في السلطة والشعب يشارك في المال، وده لا يمكن أن يجي عن طريق ماركس. إذا كان العرب هو المرشحين له، يبقى الاتجاه الصحيح إذن هو الكلام اللي احنا قلناه. أنا راح أترك برضو الفرصة للإخوان، لكن النقطة الأساسية اللي يجب أن نتجه لها هي أن حل الحزب الجمهوري هو الحل الآجل، والحل العاجل مرحلة نحو. هو سأل سنة 48 حزب محمود وين كان لما مشوا الناس؟ الناس المشوا عملوا شنو؟ حزب محمود هنا كور أفكار، أنا أكد لك أنها راح تكون هي حل المستقبل للفكرة دي. الناس المشي سنة 48 عملوا شنو؟ المشي سنة 56 عملوا شنو؟ والناس المشي سنة 67 عملوا شنو؟ لغاية الآن أنت فكر في موضوع كده. أنا أكد لكم بحاجة كمان، البشرية مش عايزة بكرة ناس يوروها كيف يموتوا وكيف يحاربوا. البشرية مش محتاجة لنماذج من التضحيات في سبيل الموت، في سبيل استعمال السلاح واختراع السلاح والمهارة فيه. البشرية عايزة المدنية اللي بتلغي السلاح. المسيح محمود محمد طه.
أما أنا محمود محمد طه في البداية بيرتكز على نقطة خاطئة جدا، بيقول إنه تاريخيا لشعب إسرائيل حق في فلسطين، وإنه إحنا ما المفروض نحترض على إنه لهم حق، لكن المفروض نؤكد إنه الحق العربي مؤكد أكثر. في الواقع إنه شعب إسرائيل شعب إمحة، والهجرة الإسرائيلية لفلسطين كلها جات من دول شرق أوروبا، وأظن الأستاذ محمود يعلم أكثر مني إنه الهجرة دي جات نتيجة لقوم يشكلوا ولا يقل عن 5 مليون دخلوا الديانة اليهودية. اليهودية ما عنصر، اليهودية ديانة، اليهودية ما قوم، اليهودية دين. عشان كده الدين ما عنده وطن، الدين مش في فلسطين ولا في الكعبة ولا في الفاتيكان، الدين في كل مكان. ما في أي ناس بيطالبوا بوطن لأنه قبل كده دينيا كان عنده تراث الوطن ده، وإلا لحق للعرب أن يطالبوا بإسبانيا وبالأندلس. الدين اليهودي عنده حقوق في فلسطين، العرب برعوها، ولكن الشعب اليهودي ما عنده حق في فلسطين. الأوروبيين والأمريكان وابناء شرقي أوروبا جونا ديش ده عندهم حقوق في أوطانه، لكن ما عندهم حقوق في فلسطين. فلسطين عربية ولشعب العرب. مسألة العنف والسلاح، العنف والقوة اللي بحكيتها الأستاذ وضرب لها مثل بأكتوبر، الحقيقة المثل ده ما مكتمش، وإذا جاز مثل في منطقة ما بجوز في كل مناطق. أهل العنف هو اللي حرر روسيا من السيطرة القيصرية، وهو الخلق ليلة الاتحاد السوفيتي اللي بقى مصير للسورية زي ما ذكر الأستاذ، أو اللي بسبب تناقضه زي ما ذكر بدقة أكثر، بسبب تناقضه مع العسكر الرأسمالي حصلت كثير من الشعوب على الحرية. والعنف والقوة هما السلاح اللي استعملهم شعب فيتنام عشان ما يجبر الولايات المتحدة تقعد وعاو في طرابيزة المفاوضات وتحترف بحركة الفيتكونغ. لكن احنا العرب هل احنا محتاجين عشان ما نجبر اسرائيل تقعد وعانا في مائدة المفاوضات احنا ما محتاجين عشان ندير اسرائيل دي هي اللي محتاجه له. اذا كان العنف والقوه هو اللي اجبروا امريكا، اذا العنف والقوه هم اللي حققوا اهداف شعب فيتنام، والعنف والقوه هم السبيل لتحقيق اهداف اي شعب مضطهد من قبل الولايات المتحده الامريكيه، لانه ما في ديمقراطيه في امريكا اللاتينيه الليله، ما في ديمقراطيه، الشعب يقوم كله يبغض كله، لكن ما في ديمقراطيه، يحمل السلاح يحرر ارضه ولا يبقى مسحوق من قبل الولايات المتحده الى ابد الابد. قضيه فلسطين في في الحقيقة احنا لو عشنا في سلام مع اسرائيل ده سؤال، ممكن نعيش في سلام مع اسرائيل وده دايرة اسرائيل، لكن في الحقيقة ما بنغير داخلياتنا زي ما بقوله بالسوء، لان اسرائيل اولا ما قبية، اسرائيل كما ذكر تملك القوة وتملك الفكر، وبقوتها وبفكرة اذا توصلت لحل الليلة حتتوصل بكرة لمنطقة اكبر، والعرب يظلوا يتراجعوا ليه؟ لانهم اسلحوا ما عندهم استعداد كما ذكر الاستاذ. لكن المعركه المسلحه هي اللي توقف التراجع ده. احنا تراجعنا لاننا من 48 ما استمرينا في الحرب. مش لاننا يعني لاننا نادينا بالحرب وبغير. من 48 ما استمرينا في الحرب عشان كده احنا تراجعنا. اذا من 48 احنا بنحارب ما كانت اسرائيل موجوده الليله على الاطلاق. مسألة الأستاذ هي مسألة تكتيكية أو مسألة مرحلية كما ذكر، الحل العاجل هو حل مرحلة أو تكتيكي، وكذلك قرار الأمم المتحدة. الأستاذ ما بيرضى إننا ناخذ حل ذاك حل نهائي، وليه يرضى إنه قرار مجلس الأمن اللي إحنا وافقنا عليه باعتباره قرار نهائي؟ إحنا وافقنا عليه باعتباره قرار تكتيكي، باعتبار موقف تكتيكي مننا لقرار وزارة الأمم المتحدة في وقت إحنا كنا أعجب من إننا نعلن سعي استمرارنا في الحرب ضد إسرائيل. ثانيا عبد الناصر ذاته ما المفروض يأخذ بالعرب كله. عبد الناصر مجرد شخص، إذا أصاب نحن معه، إذا أخطأ نحن ضده. عبد الناصر إذا إسرائيل وقف على إسرائيل عمل ضغط استراتيجي إحنا ضده. إذا عبد الناصر وقف مع حقوق فلسطين للنهاية إحنا معه، وبعد أي تكتيك وأي تكتيك. اي ناس بيحتاجوا للتكتيك عشان ما يصلوا لتحقيق اهدافهم النهائيه، كلمه اخيره، فلسطين لا تحق لها الا الحرب الشعبيه المسلحه، مش حرب الجيوش، الحرب الشعبيه المسلحه اللي بتعد بكل الامه العربيه، وهي في النهايه اللي بتخلق الامه العربيه، لانه من خلال الحرب تتخلق الامه العربيه، مش من خلال السلم والحلول الاسلاميه والفلسفه البرقيبيه.
اليهودية دين مش جرس، اليهودية دين وعنصر، بل الحقيقة انه اليهود عندهم الله، الله بتاعهم هم وحدهم ما بتاع الناس التانيين، وهم معنا شعب الله المختار بالصورة دي، واليهود مش مبشرين بدينهم بل بظنوا به على التبشير، ولذلك اللي بيعتقد انه الدين اليهودي زي الدين الاسلامي او حتى زي الدين المسيحي ما بيعرف حاجة في الموضوع ده. اليهودية عنصر لبني اسرائيل ودين مرتبطات ببعض، واللي بيقول انه الشعب الاسرائيلي محا ده قاعد وين انا مش عارف، الشعب الاسرائيلي محا كيف؟ بل الشعب الاسرائيلي في الحقيقة في كل بلد عنده صور اكثر من في البلد نفسه، هم يأثروا على الامريكان ويأثروا على الانجليز ويأثروا على الفرنسيين وفي كل منظمة. جمال عبد الناصر قبل شوية قال انه العنصر اليهودي منظم تنظيم في كل دول العالم بالصورة اللي يهزمنا لو نحن رضينا بالتعايش معه. هفتح في كلامه الاخير لمجلة تايف، ما في واحد يمكن ان يقول انه العنصر اليهودي معه. قول انت تشتت في الارض، حيث تشتت في الارض هو زعيم النقد وزعيم الاقتصاد وزعيم السياسة والاختراعات ذاتها، ده كله في كل جهة بالصورة دي. يجوز يكونوا اعداك ويجوز يكون انت ما قاعدين، لكن كونك ما قاعدين محبها الحقائق بريت نفسك ما ضر الزول ثاني، واشوف الحقائق بحقائق التاريخيه. بعدين الكلام عن العنف والحرب وفيتنام بتتحرر بالحرب والروس تتحرر بالحرب، انا بقول ان العنف ما كان في تاريخنا، انا بقول مستقبل البشرية مش للعنف، مستقبل البشرية ان تمحى العنف وان تبطل السلاح. والكلام اللي قلناه عن فيتنام استعمل السلاح ليجيب الناس لطربيزة المفاوضات، يعني راح يجي وقت الناس يجي لطربيزة المفاوضات بدون السلاح. السلاح ما كان زمان عشان نجي في طربيزة المفاوضات، من غلب سلب، بننتصر وبنملي شروطنا، دي كانت الحروب بالصورة دي. لكن ده ذات تطور جديد في مفهوم البشر، كونه محارب لنجي نجلس في طربيزة لنتفاوض. عنصر السلام دخل ليقول ان الحرب ما بتحل، والكلام عن ان الدول دي تحررت بالعنف دي ما عايز واحد يذكر ده انسان ثاني، لانه معروف. انا قلت لكم ان تاريخ البشرية خرج من الغابة، لكن ما من شك ان تطور المجتمع البشري ليخرج من الغابة ليكون انساني. نحن مارقين من حيوانات، كنا بنتحارب بالصورة دي ليكون ناس، والناس ما بيتحاربوا، الناس بيفهموا بيتعايشوا بيتعاشروا بيحلوا مشاكلهم بسلام، وحاجة البشرية في المستقبل السلام. ومين يقول برضو زي ما قال انه نحن قبلنا الحل بتاع مجلس الامن بتاع 22 نوفمبر 67 مرحلة، كيف يكون مرحلة وانت بتتعهد امام الامم المتحدة بانك تحترم حدود لاسرائيل وانك تديها حق الملاحة، كيف يكون مرحلة؟ ده نوع التفكير انا افتكر انه خطير جدا، ده هو اللي بيمد الطريق للتضليل، لانه قالنا نحن بنستر عيوبنا. نحن قبلنا حل سنة 67 لكنه مرحلة، مرحلة معناها شنو؟ بعد ما نتقيد ننقض عهدنا، لانه للعالم كله نتقيد لهيئة الامم مجلس الامن والجمعية العامة باننا نحن نحترم كده وكده ونمضي تعهد معاهدة بيناتنا، ثم نقول ده مرحلة لاننا نحن راح ننقض فيما بعد. انا برضو انا افتكر كل ما نلتقي مع الابن المبارك تكون في مغالطات انا ما احبها الحقيقه. المواضيع دي اذا كان الانسان ما متحرر منها احسن يسال منها بدل يتقحم الساكت. انا افتكر كده النقاش اللي بيوصل لقيمه هو السؤال والجواب. ما هو عيب ان الانسان يسال، لكن عيب انه يعكس الحقائق ويبني اموره عليها ويهاجم. كل الحقائق اللي قلتها كلها معكوسه. الناس اللي رفض حل مجلس الامن بالصوره دي بدون هاي، وهسع هم عايزين ما لا يجنوا. هسع في ايام تايم اللي قال فيها جمال عبد الناصر قال انا مستعد اعترف باسرائيل وشعبي مستعد اعترف باسرائيل، انت بيكون كلامك ثاني شنو؟ بعدين انت قلت انك جمال عبد الناصر اذا كان ما وافق على المساله دي نحن ضده، انت منو؟ الشعب المصري معاه هو مش معاك. انا افتكر انه اذا كانوا جادين وعاطفين على شعب فلسطين اشعر بانه بموت نتيجه لتضليل ما بوصل لحل، لكن بوصل لموت. بعدين الحل يجي على انقاض كرامه كبيره. الناس بموتوا، الناس الفدائيين اللي بموتوا هسه اللي انت شايفهم ده ما بوصل الى حل. حركه الفدائيين ما يمكن ان تكون هي الحركه اللي بترمي اسرائيل في البحر، لكن كل ما يرجى منها ان تعطي عنصر في الوزن السياسي للمفاوض. انا افتكر الشباب هنا لو كان كون راي يمكن ان يوجه القيادات، كل ما حل بالعرب من مشاكل القيادات، ونحن الشعوب العربيه عندنا روح العنصريه والتبعيه بسرعه، كل واحد مننا مجرد من رايه واحد يتخذ صنم ويلف حوله ويدافع عنه بكل صوره ما بينقده. انا افتكر انتو حقه تنقدوا، انقدوا الساسة عشان يكون في توجيه في السياسة، وإلا اذا كنتوا اتباع طوالي تتكلموا بعواطفكم ما تخدموا انفسكم ولا تخدموا اي جهة تنتبوا لها.
اخش في موضوع الحل الآجل لانه ده حيدخلنا في متاهات فلسفية يعني جايز نتخبط فيها ما نجد منها كثير المخرج. أنا بهتم بالحل العاجل لأن ده معناه مواجهة الواقع اللي بيعيشه النهاردة. يعني أنا بتفق مع الأستاذ محمود إلى أنه الاتجاه الغالب في صراع العالم النهاردة هو سائر نحو تحقيق السلام. السبب في ده هو انه لما قامت الحرب العالمية الاولى سنة 14 وانتهت سنة 17 كانوا الناس بيعتقدوا انها هي الحرب التي تنهي الحروب. بعد 22 سنة سنة 1939 اتضح انه هذا الكلام خطأ لانه قامت الحرب العالمية الثانية. سنة 45 اليابان هزمت لانه الولايات المتحدة القت قنبلتين ذريتين في هيروشيما وناجازاكي، وكان ده اخطر سلاح وبتمتلكه الولايات المتحدة وبس. فاصبحت الولايات المتحدة قوة رهيبة جدا تستطيع ان تفرض على العالم اي اتجاه تريده لانها بتملك سلاح لا تملك دول اخرى. لكن لما الاتحاد السوفيتي انتج السلاح الذري بتاعه وطوره الى المدى اللي اصبحت امريكا ما عندها احتكار هذا السلاح، اصبحت في مباراة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة في تطوير رهيب جدا لهذه. اصبحت قنابل صواريخ عابرة القارات، والنهاردة الكونغرس الامريكي بيناقش ميزانية ضخمة جدا بلايين الجنيهات عشان ينتج صواريخ مضادة للصواريخ. فاصبح العالم دلوقتي الصراع العالم في معادلة دقيقة للغاية في ميزان القوى. ما بعتقد انه من السهل على اي قوة نووية انها تبدأ حرب، لانه زي ما قال الاستاذ محمد طه مع هذه الاسلحة الخطيرة واقمار صناعية وبلاوي وحاجات بالشكل ده، ده معناه الكائن البشري او الحضارة البشرية انتهت. ده اللي بيخلينا انا اوافق الاستاذ محمد طه انه اتجاه الصراع العالمي نحو تحقيق السلم اكثر. في مواجهتنا نحن للحل العاجل، الاستاذ محمد طه ذكر مثل جيد، وهو انه مهمة استعمال السلاح في الحروب المحدودة، يعني اي زي ما قال الاستاذ محمود اي حرب محلية، بالرغم من انه بتجد انه الكتلتين انه بيتدخلوا فيها، لكن بيتدخلوا في جوانب ذات ما فيش مواجهة مباشرة بيناتهم. لكن النهاردة مثلا في فيتنام الاتحاد السوفيتي بيدي سوار البيت كونغ اسلحة، ما في شك بيدي فيتنام الديمقراطية بيديها اسلحة. انا بيحكي لي الشفيع كان هنا قال لي والله هو كان في هانوي انه الابرة دي فيها حاجة مصنوعة في الاتحاد السوفيتي، فبيتدخلوا لكن ما في مواجهة مباشرة بيناتهم. يبقى مهمة السلاح في هذه الحالة هو إجبار المتحاربين وجرهم لمائدة المفاوضات. عشان كده البايكون يعني بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الشديدة في إنهم يجلسوا في مائدة المفاوضات في باريس، إلا إنهم أجبروهم عندهم حاجة تسمى التيت أوفنسيف بتاع أول رأس السنة. بهدل الأمريكان بهدل ما معقول أبدا في خلال أسبوع، أجبروهم في إنه دي قوة رهيبة ما ممكن نحن نفرض حلول سلمية في فيتنام بدون الناس العاملين الدوشين ما يجيبوا معانا، لأنهم هم أصحاب مصلحة حقيقية. عشان كده البايت كونغ أكبر الولايات المتحدة ويجوا كطرف في مفاوضات باريس بجانب الولايات المتحدة وفيتنام الديمقراطية وحكومة فيتنام الجنوبية. المثل ده برضو اتبع في الحرب الكورية سنة 52، اتبع في جهات كثيرة من العالم إنه يستعمل سلاح وحرب فظيعة جدا جدا في الآخر تنتهي في تام مونجوم زي ما حصل في كوريا في غير كوريا. طيب انا بفتكر ان الاستاذ محمد طه في كلامه عن مؤتمر الخرطوم وانه لا اعتراف ولا مفاوضة ولا مع اسرائيل، ان لا زي كأنهم هسه ناس جمال عبد الناصر والناس اللي اجتمعوا في الخرطوم كأنهم متراجعين من هذا الكلام، او انه يجب ان لا يلتزموا هذا الالتزام ويخلوا الباب ويخلوا الباب موارب، يعني بحيث انه ما يقطعوا خط الرجعة ويقولوا ممكن نحن نتصادم معهم. الكلام ده انا بعتقد انه ما صحيح، لانه اذا كانت اصل استعمال السلاح هو الغرض منه مش تحقيق نصر في الحروب حتى المحليه، وانما جر المتحاربين الى مائده المفاوضات. طيب مؤتمر الخرطوم انعقد في سبتمبر سنة 1967 بعد حوالي 4 شهور من هزيمة حرب 6 أيام. إذا كان مؤتمر الخرطوم ما أخذ قرار بعدم المفاوضة، كان في ناس كتار مستعدين يتفاوضوا وأدوا رغبتهم في المفاوضة وحيتفاوضوا وهم مهزومين وإسرائيل منتصرة تملي اي شروط هي عاوزاها. انا افتكر ان محاسن مؤتمر الخرطوم انه منع ناس تانين في انهم يتفاوضوا مع اسرائيل وهم في مركز ضعف. واحد زي الملك حسين كان مستعد جدا جدا انه يتفاوض مع اسرائيل، ينسحبوا لهم من الضفه الغربيه من نهر الاردن ويشوف لهم طريقه للقدس وبتاع، المهم يقعد معاهم وهو مهزوم واسرائيل منتصره. جمال عبد الناصر ذاته في سبتمبر سنة 67 لما قالوا لا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، ده ما كانش ممكن يقدر يقعد في مائدة مفاوضات مع إسرائيل وإسرائيل في الضفة الشرقية من القناة لغاية الليلة، وهو كان في مركز ضعف، ما أرض سماءه مكشوفة خالص، يعني مش النهاردة وضعه أحسن. لكن في سبتمبر 67 جمال عبد الناصر لو اليهود مثلا جو دارين يخشوا القاهرة يمشوا مارشين ساكت، ما في قوة بتقدر تجيب قدامهم، جيش مصري ما في، في الاحترام محطة مكسر، أسلحة زي ما قال نصها نصف نصها ترك في سيناء غير وغيره. أنا بفتكر إنه مؤتمر القمة في الخرطوم سنة 67 كان مهم جدا، والقرار اللي اتخذه بعدم مفاوضة إسرائيل والاعتراف بها وكده ده كان قرار حكيم للغاية، لأنه منع العرب من انهم يتفاوضوا مع اسرائيل، والعرب في موقف المهزوم واسرائيل في موقف المنتصر تستطيع ان تملي اي شروط ولا يستطيع العرب ان يرفضوها. طيب نرجع الى التناقض في كلام الاستاذ محمود، انه اذا كانت مهمه السلاح هي اجبار المتفاوضين عشان يجوا لمائده المفاوضات، العرب جمال عبد الناصر، ملك حسين، مرتفعات الجولان في سوريا غيره وغيره، ما ممكن في الظروف الموجوده دي واسرائيل تحتل كل الضفه الغربيه للاردن، اسرائيل بتحتل كل سيناء وقاعده على بعد 100 يارده او 100 متر، المصريين بيجوا والاسرائيليين بيغادروا في قناه السويس، بتحتل مرتفعات الجولان، ما ممكن العرب يتفاوضوا معها إلا وهم في موقف المهزوم وإسرائيل في موقف المنتصر. ده السبب في إن إسرائيل لما رفضت قرار مجلس الأمن في 22 نوفمبر سنة 67 رفضته لأنه ما بديها الحق في إنها تكسب سياسيا نتائج المعارك اللي كسبتها عسكريا، انه عاوز تتدخل جهه ثانيه وتنسحب وما تنسحب، انسحب كيفين وانا كل الارض دي تحتي، اذا كان الناس دي ما يجوا يقولوا معي في مفاوضات ويدوني حدود امن ومبارك ايه، انا ما بقعد معاهم. عشان كده هي رفضت قرار مجلس الامن. فاللي بقوله انا التناقض ده، انه كيف الاستاذ محمود يقبل انه يخلي مثلا الدول العربية تتفاوض مع إسرائيل وإسرائيل تحتل هذه الأراضي والدول العربية منهزمة تستطيع إسرائيل أن تملي عليها أي حاجة، في الوقت اللي بيقول إنه مهمة السلاح هي جر المتفاوضين إلى مائدة جر المتحاربين إلى مائدة المفاوضات. أنا بمشي المفاوضات لما أجيها وأتكلم من مركز هو لما يكون موقفي العسكري أحسن. النهارده مؤكد الموقف العربي بيختلف كل الاختلاف عنه لما اتخذ قرار مجلس الامن في 22 نوفمبر 1967. الجيش المصري اعيد تسليحه ده ما في شك، معركه القنال دي وضحت انه الفعاليه بتاعت هذا السلاح واستعماله بلغت مستوى عالي جدا جدا. المناوشات عبر الاردن اللي بتحصل كل يوم بالنهار، وعنصر حاسم جديد دخل في المعركه ما كان موجود سنه 67 اللي هو عنصر الفدائيين الفلسطينيين فتح. ده أصبحت هم من أصحاب القضية، ولا جمال عبد الناصر ولا الأساسي ولا الشتين ولا شيطان، هم أصحاب الأرض وهم اللي حيهتموا بقضية فلسطين. لو خانوا على جماعة عبد الناصر ولا غيره ولا غيره ولا غيره، أصبحت دي ناس برضو حمل السلاح وبيقوى الحركة بتاعتهم، بتقوى كل يوم إلى غاية ما يجي يوم يكون فيه في مكتبوة إنتاجية ذات تسعى في إنها تتفاوض معهم ولا تشوفوا طريقة للحل السلمي ولا حاجة كده. يجي اللاجئين العرب